فكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإغرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفترات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل
ونية؟
وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفترات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟
قال الشارع رحمه الله تعالى: وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين إلى آخر الحديث الذي جاء في الصدقة والحديث الذي جاء في الصيام، لسنا بحاجة إلى الوقوف عند هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة والمعنى واضح، ولكن نتتبع التعليل. وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولي، وله نظائر في الصحيح. لكن أبو حنيفة رحمه الله قال: بالإطعام عن الميت دون الصيام، دون الصيام عنه. ما حجة الإمام؟ لحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع، وقد بين المحقق بأن الحديث ضعيف، بل تقدم الكلام عليه إنه موقوف غير مرفوع، وهو لا يعارض هذا الحديث الصحيح الصريح. إذن قول الجمهور هو الصحيح، ومذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة ضعيف. انتبه، إذا قيل إن مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب فلان من الأئمة ضعيف، ليس في ذلك انتقاص للإمام، ولكن بيان للحق، وهم أنفسهم أرشدوا إلى هذا المعنى. إذا صح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تترك أقوالهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن عملا بنصيحتهم واتباعا للسنة نقول إن مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة ضعيف. الحج والصدقة والصيام، الأحاديث في هذه الأعمال صحيحة وصريحة وكثيرة. إنما نتتبع كما قلنا ما يحتاج إلى التعليل، وكل ذلك جار كل ما تقدم على قواعد الشرع، وهو محض القياس، أي هو الذي يوافق القياس الصحيح، هذا الذي أشار إليه. فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لغيره فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. ولكن في كلمة الهبة نظر، لأن المسألة ليست مسألة الهبة. لو كانت المسألة مسألة الهبة كان السائل يقول: هل أهب له من صلاتي أو من صيامي؟ فرق بين أن تصوم ثم تهب الثواب للميت وبين أن تصوم عنه. الصوم عنه تحرم، تنوي عنه، وفي الحج تحرم عنه، وتكون نية العمل، تعمل هذا العمل بنية ذلك الميت. أما ما عملته بنيتك أنت، صمت وحججت، وهل لك أن تهب ثواب حجك وثواب صيامك لأحد أقاربك كالأبوين؟ لا، غير وارد. ما نحن بسببه بخلاف هذا، إنما أن تعمل عنه، وهذا لا يسمى هبة، إنما العمل عنه، تصوم عنه، تحج عنه. ولذة الهبة تشعر أنك تهب له ما قبضته أنت من أجر أعمالك، وأجور أعمالك التي عملتها لنفسك لم تملكها ولم تقبضها حتى تهبها لغيرك، لأنك لا تزال في دار عمل، وإنما تقبض الأجر يوم الجزاء. ففي ذلك اليوم تير الهبة. ثم قال الشارع: وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. يوضحه هذا استعمال للقياس أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية. وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ الجواب: القضية قضية ورود النفس وعدم ورود النفس. الأعمال البدنية نفسها الشارع فرق بينهما، أثبت الصوم عن الميت ولم يثبت الصلاة عن الميت. وكوننا نقيس عملا بدنيا على عمل بدني فغير وارد. وبالنسبة للقراءة، لو سلمنا هذا القياس، الصيام الذي أثبت النبي عليه الصلاة والسلام كيفيته أن ينوي الإنسان الصوم عن الميت ليلا فيمسك عن المفطرات، أي عقد النية باسم الميت، لم يصم عن نفسه، وبعد الإفطار ليقول بعد الإفطار: أهديت ثواب صيامي لوالدي. هل ورد هذا؟ لا. وهل هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس هو هذا. وإنما أمر وبين أن من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه، وليس معنى ذلك إن هذا الولي يصوم لنفسه ثم يهب الثواب، وهذا غير مفهوم. وما يفعله الآن الناس عند قراءة القرآن لا ينطبق على هذا. تقرأ القرآن طالبا للأجر والثواب من الله، وبعد أن تختم القرآن تقول: أهديت ثواب قراءتي لوالدي، أو تقرأ سورة من القرآن تقول: أهديت ثواب هذه القراءة لوالدي. تسأل السؤال الآتي: أنت قرأت لنفسك ثم وهبت، وهل ملكت ثواب قراءتك؟ قبضت قبضا دخل الثواب في قبضتك حتى تهب لوالدك؟ لم تقبض. إذا كان لابد من القياس، أي قال تقرأ بنية الوالد، بنية الميت إن كان هذا واردا، وإن كان هذا معروفا عند السلف غير معروف. هذا العمل الذي يتساهل فيه الناس اليوم غير معروف عند السلف، صرح بذلك كثير من المحققين كالإمام ابن تيمية، لا يعرف. ولو كنا نتساهل يقال يقرأ بنية الميت كما صام بنية الميت يرد هنا القياس، لكن هل هذا سبقنا إليه؟ لا نعلم لنا سلفا في هذا المعنى. إذا لماذا لا نقف عند الوارد؟ نتصدق عنه، نصوم عنه، نحج عنه، نعتمر عنه. الأولى أن نقف عند الوارد وما كان عليه السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح،
وهو يناقش القائلين بأن عمل الإنسان